ايوه نعم، كانت تحمل الرسالة، كانت تحمل الرسالة من في عقاصها، في عقاصها، فقال لا تخرجن الكتاب او لننزعن الثياب، فلما يعني اخرجته اخرجته من عقاصها. المقصود بان العقائص هي الضفار التي يضفر بها الشعر. فهنا يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وله أربع غدائر، يعني أربع عقائص، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يضفر شعره إلى أربع، وهذا يدل على طول شعره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، قوله حدثنا النفيلي، قال حدثنا النفيلي وعبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن أبي نجيح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن مجاهد وابن جبر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع ثقة طبعا لأنها صحابية، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. ثم قال باب في حلق الرأس، قال حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب ابن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد ابن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأن إفراخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. وهذا الحديث صحيح، صحاح شيخنا الألباني، وهو الحديث 92 بعد المئة الأولى بعد الألف الرابع. قوله باب في حلق الرأس، يعني ما حكم حلق شعر الرأس، لأن كثير من الناس يظن بأن شعر حلق أو حلق شعر الرأس لا يكون إلا في نسك، البعض يظن أن حلق الشعر لا يكون إلا في نسك، وهذا الحديث رد على هذا السؤال أو رد على هذه الشبهة بأنه يجوز حلق شعر الرأس من غير نسك. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يظهر إليه إلا بعد ثلاث حتى تبرد، يعني تبرد حرارة المصيبة، فلما جاءهم قال ادعوا لي أبناء أخي اللي هم أولاد مين؟ أولاد جعفر الطيار رحمه الله تبارك وتعالى رضي الله عنه. فيقول فجيء بنا كأن أفراخ، يعني أولاد صغار كأن أفراخ. يقول فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا، أمره أن يحلق لهم حتى يظهروا بمظهر جيد، واهتم بهم صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا من هذا الحديث أن هذا من حسن العشرة لليتيم، من حسن العشرة لليتيم، لأن بعض الناس يظن أن كفالة اليتيم أن يروح الجمعية الشرعية يدي لهم 50 جنيه ولا 20 جنيه اللي بيديها لهم وياخذ الشهادة أنه هو كافي اليتيم وخلاص. لا، كفالة اليتيم الحقيقية أن تذهب إليه وأن ترعاه وأن تتعامل معه كما تتعامل مع أبنائه، وأن تنظر إليه في نشاطه في مدرسته وفي تعليمه حتى تتحقق الكفالة الكاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا كافل اليتيم كهاتين في الجنة. فمسألة اهتمام باليتيم هذه من المسائل التي تحتاج منا إلى دراسة مستفيضة وإلى فقه، تحتاج إلى فقه. كثير من الناس يظن ان كفالة اليتيم مجرد ان يدفع ليه الايه، يدفع له المبلغ الذي يدفعه فقط. لا، اليتيم يحتاج منا الى رعاية، لان هذا اليتيم يحتاج الى اب بديل، الى اب بديل. وبعدين الاب نحن نعيب على الاب الذي يعيش في بيته مصدر للنقود فقط، ها، نعيب عليه بانه صار اكالا، ها، لكن الاب الحقيقي هو الذي يربي مع الاطعام، والذي يعلم، والذي يأخذ بالمعصية والجميل إلى طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الأب الحقيقي. لذلك بنت حاتم الطائي لما جاء موسم الحج وكان فقيرا لا يملك إلا نفقات الحج ولا يترك شيئا لأهله، لما جاء إليهم وقال أرغب بالحج لكني لا أجد ما أترك لكم من النفقة، فقالت له ابنته، هذا المقصود أو هذا الشاهد من الكلام، اذهب إلى الله فوالله ما علمناك إلا أكالا وما علمناك رزاق، ما علمناك أكالا ولكن علمناك إيه؟ رزاق. طبعا كثير من بيوت المسلمين النهاردة عبارة عن معامل تسمين، بنسمن في بيوتنا خلاص، من أكل وبس، لا أب بيربي ولا أم بتربي، سايبين الأولاد للظروف أو للقدر، للظروف او للقدر ونتحقق كلنا احنا بالرب. اين التربية؟ التربية الحقيقية اخواننا ان تعلم ولدك على مبادئ واصول الشرع وعلى مبادئ واصول الدين. هذا هو الاهتمام الحقيقي، ان نهتم بهذه البذرة رأس المال الحقيقي. مكسبك الحقيقي في هذه الحياة الدنيا ان تربي ولد صالح، والمعنى المقصود بالصلاح ان يكون صالح لله تبارك وتعالى، صالح في دينه. لان البعض يظن هو مدام خرج ولد دكتور ولا ولد مهندس ولا ولد في مرتبة ومركز اجتماعي هو كده رب. لا لا، التربية الحقيقية ان تربي رجلا صالحا لربه تبارك وتعالى. اما مسألة المكانة والاجتماعية دي هذا قدر، هذا قدر، منا من يوفق الى ذلك ومنا لا يوفق الى ذلك. وكم من جاهل لا يقرأ ولا يكتب هو اطوع لله تبارك وتعالى من حملة الدكتوراه والماجستير واقرب الى الله تبارك وتعالى منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الحلاق اراد بذلك ان يضرب مثالا عمليا صلى الله عليه وسلم لكيفية التعامل مع اليتيم. كيفية التعامل مع اليتيم ليست مجرد اعطاء فقط، وانا اركز على هذه النقطة لان كثير من الناس اعرفه يعطي مبلغ وخلاص، يدي مبلغ حطه في الجمعية الشرعية او حطه في المكان الفلاني وخلاص، وتيجي تكلمه لك ده انا بكفل ايتام كل شهر. لا، الكفالة لا تتحقق الا بمتابعة اليتيم وبرعايته وبالنظر في شؤونه وبالتخطيط لمستقبله، بالتخطيط لمستقبله. بعض السلف يقول يعني ظللت ارعى ابناء اخي 20 سنة، كان لي اخ في الله مات ظل يرعى ابنائه 20 عاما كاملة لحد ما كبروا وتزوجوا وعادوا. ليه؟ لان هذه من حقوق الاخوة، وهذا هو الذي جاء به الشرع من كفالة اليتيم. طيب، اما عن استاذ هذا الحديث قال حدثنا عقبة ابن مكرم او مكرم ثقة اخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه، وابن المثنى امام العلم ابو موسى الزمن الملقب بالزمن، وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابي ابو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. قال سمعت محمد بن ابي يعقوب ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن سعد ثقة اخرج له البخاري في الادب ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. ثم انتقل المصنف فقال باب في الذؤابة، وفي رواية باب في الصبي له ذؤابة. اقرأ. نعم، هذا الحديث صحيح، صحاح شيخنا الألباني، والـ93 بعد المئة الأولى بعد الـ1004، والحديث في الصحيحين. قول باب في الذؤابة، والذؤابة يعني بها ذؤابة الرأس لا ذؤابة العمامة. والرأس حين يترك منه جزء هذه تسمى ذؤابة، وهذه البلية التي ابتلينا بها الآن، وكأن هذا الحديث يعني يتحدث عن واقعنا الآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الله تبارك وتعالى أخبره بما سيكون في أمته، فأخبر صلى الله عليه وسلم تبيينا للحق وإظهارا له. فقال صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق بعض الرأس وأن يترك الكل. تعالوا شوف ولادنا عاملين إزاي. تلاقي العيل حالق من هنا كده ومن هنا كده وسايب لك شوية في النص. شوية في النص ده أنت وحظك بقى. أنت وحظك. يا يوقفهم لك لفوق، يا ينكشفهم لك، يا يعمل لك فهم اي حركات من الحركات اللي بيعملوها دي، وواحد يكتب لك اسم بالانجليزي هنا واسم الناحية التانية او حرف على عفاه. المهم ايه؟ لازم في الاخير يعمل لك القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك الايه؟ وترك البعض الاخر. هذا اولا فيه نهي ومخالفة لامر بالسنة النهي للسنة من القزع. ثانيا فيه تشبه بالكفار. ثالثا فيه مجاهرة بالذنب والمعصية. يعني خطر القزع ده لا يعني يتوقف عند ان هو مجرد ان هو عمل ايه، ان هو عمل القزع وخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده انت تشبهت بالكفار وجاهرت بالمعصية، وعليك وزر من رآك وعمل مثلك، وعليك وزر من رآك وعمل مثلك. ومن هنا أنا أقول الحلاق لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. الحلاق اللي فتح محل حلاقة أو بيحلق للناس يحرم عليه أن يحلق هذه الحلاقة، يحرم عليه أن يقص هذا القص. يقول لي بقى أصل ده صبي ده طفل مش مميز، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق رأس الصبي. وطبعا ذكر الصبي هنا من باب أولى، هذا من باب التنبيه بالأبنى على الايه؟ على الأعلى. فلا يجوز لإنسان أن يحلق بعض رأسه وأن يترك البعض الآخر، لا يجوز، يحرم. أن البعض كده ياخد حفيله ويروح يحلق له ويرجع له بيه فرحان، إيه ده عمل شعره شوية من هنا وشوية، لا يجوز، حرام، حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا القزع، وسيأتي في ذلك أحاديث أخرى تبين هذا الحكم. طيب، قال حدثنا أحمد بن حنبل إمام العلم، أحمد بن محمد بن حنبل إمام الفقيه صاحب المذهب المعروف من مذاهب أهل السنة والجماعة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا عثمان بن عثمان صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. قال أحمد كان رجلا صالحا، يا بخته، يا بخته اللي شهد الإمام أحمد يقول كان رجلا صالحا، بجد يعني يا بخته اللي الإمام أحمد بن حنبل يقول عنه كده كان رجلا صالحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في الأرض، فمن أثنيتم عليه خيرا رجعت له الجنة. تخيل بقى ان اللي يشهد لك امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل ويقول هذا او فلان رجل صالح، والله يا سعد فعلا. في ناس كتير ما تفكرش في الكلام ده، ما تهتمش بالكلام ده، لكن سبحان الله اما يشهد لك كده اهل الفضل واهل الديانه ويقول كان رجلا صالح، بجد يعني انا التزكيه دي وسام وضع على الصدر. طيب، وهذا زي ما كان ذكرت سماع من الإمام أحمد وأنه صالح في دينه. قال أخبرنا عمر ابن نافع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن أبيه عن ابن عمر، أبوه نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثم ذكر المصنف حديثا آخر، اقرأ. نعم، هذا الحديث أيضا صحيح ويلحق بالذي قبله وبنفس الرقم ويأخذ نفس الأحكام، ويقال فيه ما قيل في سابقه أن هذا الحديث يدل على تحريم القزع، تحريم القزع وهو أن يحلق بعض الرأس وأن يترك البعض الآخر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا حماد وهو ابن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع عن ابن عمر مروا معنا، اقرأ. الحديث الماضي كان 94 بعد المئة الأولى بعد الألف الرابعة، الحديث الماضي كان 94 بعد المئة الأولى بعد الألف الرابعة، هذا الحديث هو 95 بعد المئة الأولى بعد الألف الرابعة وهو صحيح. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك البعض الآخر، وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المنكر فأنكره صلى الله عليه وسلم، رآه فأنكره، لأن البعض يتحجج ويقول هذا صبي غير مميز، يعني ده طفل صغير لم يبلغ سن التكليف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الأمر ونهاهم وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. إذا هنا هذه المسألة لابد فيها من مراعاة الحكم الشرعي. وأنا نصيحة من أب مجرد، أفضل ما تربي عليه ولدك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل حاجة عايز تربي ابنك عليها اربط ابنك دايما بالكتاب والسنة. عايز تنشئ ولد صالح علمه الكتاب وعلمه السنة، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم. لا هي محتاجة دورات في التربية ولا هي محتاجة المؤلفات ولا كتب ولا كلام ده كله، بمنتهى البساطة ربي ولدك على الكتاب وعلى السنة يرحمكم الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث عمرو بن سلمة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، بس
كلمات جامعة جمع فيها حياة الطفل، كل أداب الأكل، سم الله وكل بيمينك وكل من مالي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: وما يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يأمروك بشيء لا يأمروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يقدم ويأخر ويعمل وتعب، يوم بالنسبة له إيه؟ خلاص تفشل منه، لكن المادة اللي موجودة معاه لو مع محامي تاني ينجح فيه. فإحنا بنقول الإسلام فعلا قضية عادلة، لكن تحتاج إلى محامي جيد. محامي جيد يحسم عرض القضية مع الأولاد مع الزوجات. والله يا أخوانا والله لو أحسننا عرض الإسلام على الناس، والله الذي لا إله غيره، لدخل الناس في دين الله أفواج، لدخل الناس في دين الله أفواج. بس فقط نحسن، نحسن عرض الإسلام، عرض الإسلام. لو إن الدول تتبنى قضية عرض الإسلام على الناس كما تبنوا الأفلام، يعملون مهرجان وإسترات وجوائز ومش عارف ايه كمان ده كله، والله لو ان الاسلام اتخدم بنفس الامكانيات اللي بيخدموا بيها، اللي بيخدم بيها اهل الباطل، الباطل بتاعهم ده، لكان زمان الارض كلها، اهل الارض بفضل الله كانوا دخلوا في الاسلام ودخلوا في السلم كافه من غير حرب ولا قتال ولا شيء. بس نحسن عرض الايه؟ نحسن عرض الاسلام. انه والله 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 الاسلام قضيه عادله، دين الاسلام قضيه عادله، تربح تربح تربح. يعني ما يستطيع خصم ان يقف ولا يثبت امام قضية الاسلام او امام الاسلام. الاسلام دين رباني، دين من عند الله. والله تبارك وتعالى قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. دين ارتضاه الله سبحانه وتعالى البشرية، ارتضاه عز وجل البشرية، لكن يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى من يعرض الاسلام. عشان كده انا بقول من اهم ما يلزم شبابنا اليوم ان يتعلموا فن الدعوة الى الله تبارك وتعالى. فن الدعوة ازاي يتفنن في ايصال الدعوة الى الناس؟ عايزين يبقى عندنا قدرات وطاقات تحسن عرض قضية الاسلام بشكل جميل، بشكل جميل. برضو مع الاخذ بالاعتبار التقدم الذي يعني يمر به العالم. مش الناس النهاردة عمالين تكنولوجيا وتاتش ومش عارف ايه وطلعوا القمر وايه، واحنا لسه قاعدين بندور. ليه؟ لابد ان نراعي هذه الاشياء وان نتقدم مع العالم، لان الاسلام دين الحضارة، والله تبارك وتعالى امر بالحضارة وبالتحضر وبالمدنية. الله قال: فامشوا في مناكبها. والله تبارك وتعالى قال: قل سيروا في الارض. لم ينهانا الله تبارك وتعالى عن التقدم ولا عن الحضارة، لا. عشان كده لما يصفون بان العرب متخلفون، هذا وصم لهؤلاء الذين يعيشون في هذه الايام فقط، والا فاجدادنا كانوا افضل الناس. احنا ذرية اقوام كانوا ابطال فتحوا بلاد العالم. يا اخوانا وصلت خريطة بلاد المسلمين، خريطة المسلمة، الى جبال البرانس في فرنسا والى حدود دولة الصين وحدود الصين. دي كانت الرقعة المسلمة، كل دي كانت رقعة لوز. في عز مكان بيقول عليها الدولة، دولة الرجل المريض، الدولة العثمانية، كانت جيوش المسلمين في قلب اوروبا بتفتح في اوروبا، بتفتح دور في قلب اوروبا. في عز ما كانوا بيقولوا عليها ايه؟ دولة الرجل المريض، اللي هي الخلافة العثمانية. كانت جيوشنا هناك في قلب اوروبا، كانت تنير اوروبا من الظلام التي كانت تحيا فيه. لكن الاسلام اسلام قضية عادلة. فلو احسننا التربية، احسننا التربية والتأسيس، هيخرج جيل ان شاء الله، ان شاء الله يخرج جيل يستطيع حمل هذا الدين. ويخرج جيل ليس عنده الهزيمة النفسية التي تشربنا بها. لان احنا جيل تربى على الهزيمة النفسية. عيش وكل عيش وامشي جنب الحيط، لا امشي جنب الحيط، خليك في حالك. لا، هو انا مفيش شرع وفي دين وبالادب، وانا لو مشيت بالشرع همشي ابقى ماشي في حالي، ابقى ماشي مستقيم. انا ما رايت واحد التزم بكتاب الله عز وجل الا وكان في امن وامان، والناس منهم في امن وامان. هي كده بس بشرط ان ايه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت، وإذا لا تينهم من لدن أجر عظيم ولا رموم صلاة مستقيم. صحيح صحيح.
احنا يا سيد محمد احنا دايما عندما اقول للاخوة عايزين نفرق بين المثالية والواقعية، عايزين نفرق بين المثالية والواقعية. المثالية ده نموذج موجود عندنا، نحن نريد ان نصل من الواقعية الى المثالية. هو انا النهاردة مثلا انا عبد وبشتغل وبتعب وبشتغل، بس بروح كل يوم مثلا صلاة العشاء، بروح صلاة العشاء، ايه المانع ان انا اعمل وجبة العشاء اللي انا بتعشى مع اولادي فيها، نوع من المدرسة والمذاكرة، انا اعلم اولاد وانا باكل واحنا قاعدين بناكل. ده يا اولاد كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كذا 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 وبتاع، وتاخد وتدي مع الاولاد ويبدا يفتح معاهم الموضوع، يعمل مسابقه ما بين الاولاد وما بين بعض كده. طب اللي هيكتب لي اولاد ثلاث صفحات يا اخوانا، والله العظيم في اولاد ما يعرفوش حاجه عن الدين خالص، اولاد صغار ما يعرفوش حاجه عن الدين خالص، وصلوا لاعدادي وثانوي ما يعرفوش عن الدين حاجه خالص. انا في موقع كده اسمه دوت مصر باين ولا ايه، بيعمل متصادفات مع الشارع كده، يعني شد انتباهي، بيقول عمل لقاء مع الناس في الشارع، بيقول له تعرف تقول لي اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثية؟ اسم النبي عسير. تخيل واحد بيقول له ايه، واحد بيقول له من ضمن الاجوبة محمد، قال له طيب كويس ابوه مين، قال له سيدنا ابراهيم، محمد سيدنا ابراهيم، قال له ابن طيب جده مين، قال له ادم، قال له ايه ده محمد ابن ابراهيم وجده ادم، طيب وكان اطرف رد بقى بيقول له ايه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايه، قال له محمد صلى الله عليه وسلم، قال كده ثلاثة. متخيل ان صلى الله عليه وسلم ده اسم، انت تخيل اللي وصل لغايه فين، بيقول له محمد صلى الله عليه وسلم ده كده اسمه ثلاثة نكبة. بس عجبني ولد صغير كده في اعدادي وقت وشه بالارض كده، قال له ايه، قال له صراحة انا مش مكسوف منك، انا مكسوف من ربنا ان انا معرفش اسم النبي بتاعي، والله العظيم اقسم بالله ممكن تبقى تشوفه بتاع ده على الموقع، بيقول له انا مش مكسوف، انا مكسوف عشان انا معرفش اسم النبي بتاعي، ان ده ديني وانا معرفش النبي بتاعي. طبعا ده يدل على ان في خير، لكن طبعا الاباء والامهات مسؤوليه، والله مسؤوليه. احنا هنتسال عن اولادنا دول، هنتسال عنهم، هنتسال عنهم امام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وقفوهم انهم مسؤولون، هنتسال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات، عايزين نعلم اولادنا. ودلوقتي انت اللي بتتحكم في ابنك، انت اللي بتتحكم في ابنك، ابنك لحد ما يبلغ سن التكليف تحت ولايتك، انت تحلق له زي ما انت عايز وتلبسه زي ما انت عايز وتقلعه زي ما انت عايز. اول ما يشب عن الطوق يبقى مكلف، خلاص خلاص هتعمل ايه، انت ما عليك الا الدعاء وان ربنا يهديه، لان الموضوع بيبقى كبر من اللي خرج من ايديك. اتفضل. صحيح لا في ولد الأهل صحيح 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 وسط أولاد هي مسألة، هي مسألة محتاجة، مسألة محتاجة مش محتاجة جهود فردية، المسألة محتاجة جهود جماعية، مش جهود جماعية على أو جهود مؤسسية، يعني دولة تتبنى المسألة وتبدأ. اي مو ده ما هي دي المسألة. ما هو بص يعني دايما فقد الشيء لا يعطيه. اذا كان الاب اذا كان اب فاشد فاشل فاسد لا يرجع منه انه هو رب ولا بتاع. لا انا مقصدي انه هو يراجع لك اب مقصر على الاقل. اب مقصر اب مقصر مش هيعرف يربي ولد متكمل. نعم أيه. يعود في عيال لا تصدق أنا متابع تصدق أنا عليك تصدق نعم صحيح نعم ايوه نعم هو ده دور ان شاء الله يكون دور كل الدعاء ان هم يبداوا يكشفوا ويبينوا الاخطاء دي للام. يعني اكيد اسبوع حضرتك احنا من نعم نعم ربنا ينفع الحال. طيب نحن الاسناد قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد بن الحباب. محمد بن العلاء مرة معنا طيب حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معنا كل مرة معنا. اقرأ قال باب ما جاء في الرخصة. اقرأ هذا الاستند عليه ضعف شيخنا الألباني 96 بعد المئة الأولى بعد الألف الرابع. طيب قوله حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد. محمد بن العلاء مر معنا وزيد صدوق أخ غرار البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن عن ميمون بن عبد الله مجهول عن ثابت بن أسلم البناني ثقة عن أنس رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ هذا الحديث اسناده ضعيف ضعف شيخنا الألباني 97 بعد المئة الأولى بعد الألف الرابعة. قوله حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا نسائي. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حدثنا الحجاج بن حسان لا بأس به عليه صدوق أخرج له أبو داود. قال دخلنا على أنس بن مالك أنس رضي الله عنه أرضاه فحدثتني أختي المغيرة مقبولة الحديث. والمغيرة ده من الأسماء التي تصلح للإيه للذكر والأنثى. أخرج لها أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. ثم انتقل المصنف رحمه الله فقال باب في أخذ الشارب. اقرأ نعم هذا حديث صحيح والحديث في الصحيحين. وهنا صحيح من الألباني 98 بعد الله الأولى بعد الألف الرابع. قوله باب في أخذ الشارب. قوله أخذ يشمل عموم الأخذ, يشمل عموم الأخذ, لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ مختلفة, منها حفظ الشارب ومنها قص الشارب إلى آخر أو جزء الشارب. فهذه الألفاظ كلها تدخل تحت معنى كلمة الإيه؟ الأخذ, أو الأخذ من الشارب. وبعض العلماء قال الأخذ من الشارب هو الأخذ عن الحافة, الحافة اللي هي إيه؟ اللي ينزل عن الشفة. وقال العلماء بل هو الأخذ من الشارب كله حتى يبقى جذور, تبقى إيه؟ الجذور. فالعلماء قالوا بالأخذ من الشارب هذه السنة, أما حلق الشارب بالموس هذا في كراهه, كان يكرهه مالك, من مالك رحمه الله كان يكرهه, وكان يقول حكمي فيما نفعل ذلك أن يضرب بالجريد والنعال وتطبع الحمار, ويقول هذا جزاء من خالف السنة. فالسنة الأخذ أو الحث اللي هي المكينة اللي هي اللي احنا بنقول عليها النمرة 2 ولا النمرة 1 هي دي, ده يسمى الأخذ. بعد الأخذ انك تبتق أصول الشعر بس. طبعا أنا بشوف كتير أحيانا الناس أعوذ بالله منظره سيء, سيف شنبه طويل جدا ونازل على شفته وبيدخل معاه في الاكل وفي الشرب, شكله قبيح زي النصارى كده, زي القساوسه, لا زي القساوسه, فتلاقي شكله قبيح. لكن السنه من سيدنا النبي امر بالاخذ من الشارب. طبعا المصنف جاء بالاخذ من الشارب وجاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الفطره خمس. وقوله الفطره خمس يعني هذه التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. واول ما قال الفطره خمس قال الختان. الختان طبعا هذا لفظ عام, وهو قطع الجزء الزائد عند الرجل وعند المرأة, قطع الخشبة عند الرجل وقطع جزء من بظر المرأة, كما قال صلى الله عليه وسلم أشني ولا تنهكي في حديث أم عطية. المقصد من الختان للرجال والنساء. أما الحملة الشعواء التي يقوم بها أعداء الله تبارك وتعالى الآن بالنسبة لمنع ختان الإناث, هذه حملة مسعورة لا يريدون منها ولا بها إلا إفساد بنات المجتمع المسلم. فالختان للرجال والنساء, الختان واجب. الإمام أبو حنيفة كما ذكر الشيخ زاد الحق على زاد الحق عليه رحمة الله قال لو أن أهل المحلة كده بالنص, النص اللي موجود في كتاب المبسوط للسرخس, لو أن أهل محلة يعني مكان يعني اجتمعوا على ترك الختان لوجب على أمير المؤمنين على أمير البلاد قتالهم حتى يعودوا لهذه السنة. يعني لو بلغ أمير المؤمنين أو قائد الدولة إن في بلد كده, بلد دي قالوا مش هنختم بلدنا, مش هنختم بلدنا. في الحالة دي امتنعوا بعد ما يظهر لهم حكم الشرعي ويبين لهم يجوز لولي الأمر قتالهم على هذه السنة. فالختان سنة. أما اللي بيحصل دلوقتي مؤتمر القاهرة اللي كان يسموه مؤتمر بكين اللي كان في مصر, مؤتمر الصحة العالمي اللي كان اسمه إيه؟ مؤتمر السكان. طبعا هذا المؤتمر المشؤوم الذي جاء علينا بقوانين جواز الزواج من مثلين, زواج المثل, وتعليم الثقافة الجنسية لمدارس الأولاد, وحال والختان والكلام ده كله, كل ده كلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يري لنا فيه الآية. كل هذا من المكر, من المكر السيء. ترك الختان عند الأنثى يزيد الفحشة, يزيد الفحشة. وخبراء أهل الطب, أهل الطب يقولون هذا الأمر أن ترك هذه المحلة عند البنات يسبب نوع من زيادة الإيه؟ زيادة الشهوة, زيادة الشهوة عند البنات, فيؤدي إلى عياذا بالله إلى الوقوع في الفجور. فلذلك قال الختان. والختان بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء. وقوله والاستحداد. الاستحداد هو إزالة شعر العانة. الاستحداد وسمي الاستحداد لأنه كان يزال الشعر بحديدة, يلزقه بحديدة, فسمي استحداد. ونطف الإبط, نطف الإبط هو شعر الإيه؟ شعر الإبط. طبعا أنت لما تلحظ تجد ان هذان المكانان اللي هو العانة, شعر العانة وشعر الإبط, من الاماكن اللي بيبقى فيها عرق وتعمل ريح مش كويس. فلذلك المسلم النظيف يزيل هذه. طبعا الازالة دلوقتي يسرها الله تبارك وتعالى بانواع كثيرة, اما بمكينة او بمرهم او كريم او كذا. المهم انه يزيل هذه او يزيل هذا الشعر ويطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتقليم الاظافر اللي هو قص الايه؟ قص الاظافر. كتير من الناس ما بيقصش الضفر ده ليه؟ يقول لك بس سيبه كده. ايه طب ايه يعني ده اشمعنى خلقه ده ولا ايه؟ مش فاهم خلقه ده. لا طبعا تقليم الاظافر يبقى كل الاظافر, لان هذه الاظافر تحمل ما بين يعني ميكروبات وجراثيم. والاسلام دين النظافه, والاسلام دين الحفاظ على الصحه العامه. ده يساهم تقليم الاظافر كل مدة كده الإنسان يبص في ضوافره وينظفه ويقص الأظافر. وقص الشارب كما ذكرنا إن قص الشارب وهو يعني أخذ مزاد من شعر الشارب حتى لا يبقى منه إلا إيه جزء يسير. طيب قال وحدثنا مسدد وابن مسرح البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. حدثنا سفيان وابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد ابن المسيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخ الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يبلغ به أو يبلغ به معناه حكم الإيه؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع. ثم انتقل المصنف إلى حديث آخر اقرأ. نعم هذا حديث في الصحيحين وهو صحيح شيخ الألباني وهو 99 بعد المئة الأولى بعد الألف فرق. دي كاملة، دي إنسان كاملة في دي شوف الشعر دول. طبعا البعض يقول لك إخوانا المسألة مش مسألة شعر، المسألة مش مسألة إيه؟ لا المسألة مش مسألة شعر، بس الكتاب يقول لك يعني هو شوط الشعر دول هم دي. المسألة مش في لون، المسألة في الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى أيا كان بقى هذا الأمر صغير أو كبير. يعني العبرة من ايه؟ العبرة مش بشوط الشعر دول، ما تشيل الشعر ما تشيل ايه المشكلة يعني تشيله، لكن اين الامتثال؟ واخوانا الله عز وجل يقول ايه؟ ده الكلام ده خطير جدا. فليحذر الذين يخالفون عن ايه؟ عن امره. هيحصلون يعني ان تصيبهم فتنة. وكلمة فتنة كلمة فتنة كلمة جاء نكرة في سياق الايه؟ الاثبات، في سياق الإثبات تفيد الايه؟ العموم. يبقى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الفتنة والوقوع في الفتنة. ابن كثير في تفسير هذه الآية قال ضرب أو مرض أو حبس. فتنة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفاء اللحم، أنا رد اللحية. أصل خلاص الزمن بتاع زمان ده خلاص راح. مش بقول راح يعني لا. راح لان الامور كلها بانت وانكشفت. النهاردة معروف اللي مربي لحيته وهو راجل مستقيم، وبعدين النهاردة الدول ما عادتش عبيطة زي الاول. النهاردة الدول عندها اجهزة، هذه الاجهزة اجهزة منظمة. يعني لما تنظر مثلا الى في اخريات عهد مبارك، جهاز عند الدولة كان جهاز منظم لدرجة عالية جدا، بقى مصنف الناس دول سلفيين، دول تبليغ ودعوة، دول جهاد، دول مش عارف ايه، دول مش عارف ايه. خلاص بقى عارف ده مين وده مين وده مين. الموضوع عنده ما عادش موضوع ايه؟ ما عادش موضوع لحية. الموضوع بقى موضوع فكر، الموضوع بقى موضوع فكر. لكن اللحية رمز الاتباع في السنة، بس رمز الاتباع في السنة. طب ما انت ممكن تكون حريق وهو تكفير، وهم بتوع التكفير والهجرة هم قاعدين اهو فاتحين المحلات بتاعتهم حلقين لحاهم في وسط الناس وهم مكفرتين. خدت بالك؟ المقصد ايه؟ المقصد النهارده امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم. انا النهارده بعض الحيط. وبعدين الجهات التانية دي يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ارضى الناس بسخط الله اللي يحصل له سخط عليه الله واسخط عليه الناس. فانت النهاردة اعمل اللي يرضى ربنا عشان يرضى عنك ويرضى عنك الناس. وبعدين احنا بنقول ما ياما الحمد لله من فينا من عشرات السنين، يعني لنا اخوة ملتحين من 40 سنة و 50 سنة، ويعني تقريبا انا يعني صرت 27 28 سنة او اكتر 30 سنة كمان الحمد لله. والحمد لله يعني لو ابتليت في حاجة ولا بتاع برضو على قد ايه؟ على قد اللي عندك يعني. لكن العبرة مش بايه؟ العبرة مش بالشعر، العبرة بامتثالك لامر الله والنبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول او الحديث يقول امر صلى الله عليه وسلم باحفاء الشوارب واعفاء اللحم. احفاء الشوارب اللي هو زي ما قلنا ايه؟ تسوية الشوارب وقصر. واعفاء اللحم اتمنى ان يكون واحد يسمع الكلام ده. سيب لحيتك، سيبها ما تقربلهاش. انت هتلاحظ في الحديث اللي جاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، شوف اهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتبه الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام الا كانت له نورا يوم القيامة. هو انت مش عايز يجيلك نور يوم القيامة؟ انت سيبها يشيبها ليه؟ في فضل لو ما سبتهاش مش هتصرف كويس، هتسيبها مش هتسيبها؟ هيسيبها خلاص، هيسيبها.
سيبها، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور،
تبقى لك نور،
نور والله اخوانا نور، اجعل نور نور. الله عز وجل يقول في القرآن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات
نور يسعى بين أيديهم وإيه؟ وبيعمل
بشراكم اليوم. المسلم يوم القيامة يحتاج نور، هو ده النور. تلاقي صاحب اللحية البيضاء، أنا كنت أرى وجه والدي عليه رحمة الله، والله كأن وجهه شبه النور.
قال صاحب اللحية البيضاء كثة كده، ساعة ما تنظر في وجهه تشعر سبحان الله عليه مهابة وعليه النور. اعفي لحيتك.
يعني انا بتكلم، هو كل واحد بيتكلم على ايه بقى؟ شيخ يعقوب مش ابويا، انا بتكلم على ابويا. طيب لون الاسناد. قال حدثنا محمد ابن العلاء، حدثنا زيد بن الحباب، محمد بن العلاء مر معنا، وزيد صدوق اخرج له البخاري في جزء القراءة مسلم اصحاب السنة، عن ميمون بن عبد الله. انا بقيت بخش شمال على طول. فين يا ولد؟ انا رجعت ورا حديثيه. طيب حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي ثقه، اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه، عن مالك الامام مالك بن انس، عن ابي بكر ابن نافع العدوي صدوق اخرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي في مسند الامام مالك، عن ابيه وابوه نافع مولى بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين. ونقف هنا، الحمد لله رب العالمين.